العتيبي قال وقوله أشكل العين، قال القاضي هذا وهم من سماك أي سماك بن حرب الذي روى عن جابر بن سمرة. قال هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه. إلى الآن الشيخ ما أدري هل هو قول القاضي انتهاء تم في تنصيص ولا
تشكيل. أي طيب ما في شكل تعبح أبو الأكمل.
وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة يعني أشكل العينين أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين.
نعم. إذا أنا لو نعلق أول الكلام وتقرأ أول السطر.
وقوله أشكل العين هذا قول النووي. وقوله أشكل العين قال القاضي هذا وهم من سماك.
زين إذا نعلق هذا وهم من سماك.
سماك الذي روى
سماك بن حرب.
نعم بن حرب.
إذن هذا وهم
من سماك بن حرب.
أيوه مش بعدها
باتفاق العلماء وغلط ظاهر.
نعم أكمل.
وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين.
إيه نعم. إذن التوهيم على التفسير أي طويل شقهما ليس التوهيم لنفس اللفظة.
نعم.
إيه نعم. إذا هو كان أشكل العينين عليه الصلاة والسلام، والمعنى أن في عينيه حمرة في بياض.
في الحديث الشيخ بعد ما روى جابر بن سمرة.
أيوة.
قال قلت لسمرة. كذا يعني ما أدري هل الذي قال هو شعبة، شعبة حدث عن سمرة. قال قلت لسماك
نعم.
ما أشكل العين.
نعم.
قال أي طويل
شقين. زين إذا تبين الآن المقصود.
لكن النووي ما ذكر ذكر كذا فقط بس
ما في إشكال، بس أنا أهم شيء عندنا أن التوهيم للمعنى.
للمعنى.
إذا لو تذيلونها كما أفاده النووي في شرح مسلم.
موجود شيخ الصفحة والطبعة.
طيب صفحة كم؟
صفحة 92 المجلد 15.
زين صفحة 92 مجلد 15.
طبعة كنوز المعرفة.
طيب فعلك الله. فصل في أخلاقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول فصل. وأما أخلاقه الطاهرة فقد قال الله سبحانه: الكتمان والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد علم نفسه أن لا يفعل إلا ما أمره به القرآن ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها، فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحرب، وكان أكرم الناس وكان أكرم ما يكون في رمضان، وكان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق وأحلم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعبت من الفرق. وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله لا يصيب عثمانه وهو من شعر اللحية، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. ومع ذلك فأشد الناس باسا في أمر الله. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال. وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقاة فيما نريده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه المستعان.
اللهم صل على محمد. إذا هذه الطائفة من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام صلاة واضحة، قال فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب. نعم، لأن الميدان هو الذي يبين الصفات، لأن الإنسان قد يدعي الشجاعة والكرم ويدعي صفات كثيرة، لكن إذا طلبته في الواقع وطلبت هذه الصفات في أماكنها قد لا تجدها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام شجاعا وتبرز شجاعته أكثر عند الحروب، وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان. لماذا؟ حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، لأن القرآن له أثر على الإنسان في عموم صفاته. فإذا أكثر قراءة القرآن في رمضان لا سيما مدارسة مع جبريل فإن هذه الصفة تبرز أكثر من غيرها أو أكثر في غيرها من الأوقات. ثم ذكر أنه كان متواضعا ولكن تواضعه في وقار، لأن التواضع أحيانا يكون تواضعا يذهب الوقار، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا مع أنه قد حافظ على وقاره وهيبته. ثم ذكر قصة قيلة ومدخله يوم الفتح. قيلة بنت مخرمة، ماذا عندك؟ قيلة بنت قتيل.
يقول خطأ،
يعني قيلة بنت قتيلة تقول،
وفي نسخة إنه خطأ،
وفي نسخة قتيلة.
يقول خطأ.
خطأ. إذن قيلة. طيب، أما الحديث الذي ذكره فيقول أنا الضحوك القتال فهذا ضعيف، هذا كما بيّن لكم في الحاشية. اللهم صل على محمد. نعم.
فصل في ذكر الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه، وهي الرحلات النبوية. قدم الشام مرتين، الأولى مع أمه أبي طالب في تجارة له، وكان عمره إذ ذاك 12 سنة، وكان من قصة بحيرة وتبشيره به، وكان من الآية التي رأوها مما ظهر العقول، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو إسناد صحيح، ولكن في متنه ضرابة، قد بسط الكلام عليه في موضع آخر، وفي ذكر الغمامة وفيه ذكر الغمامة، ولم أرى لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه.
طيب، هذه سفرته الأولى إلى الشام، وابن كثير كما ترى الآن يصحح هذه السفرة، وقد مر علينا خلاف هل هي ثابتة أو غير ثابتة، لكن يقول ابن كثير إن إسنادها صحيح، فعلى هذا على ما اتفقنا عليه في تقييد الفوائد تقيد هذه فائدة، وهي أن ابن كثير يصحح إسناد سفرته عليه الصلاة والسلام إلى الشام مع عمه أبي طالب، لكنه يستبعد ذكر الغمامة. أي غمامة؟ أي نعم، الغمامة التي كانت تظله، لأنه جاء في القصة أن الجو حار وكانت غمامة لا تفارق النبي عليه الصلاة والسلام أينما توجه، هذه ضعيفة، يقول لما رأى لها ذكرا في حديث ثابت. أيضا مر علينا شيء آخر لم يثبت في هذه السفرة، تذكرونه؟ ذكر بلال رضي الله عنه، فنجا في القصة أنه لما حذره الراحب وحيرة رده إلى مكة مع بلال ومن وابو بكر، لكن ذكر بلال تقدم أنه غير صحيح يعني من الناحية التاريخية. إذا القصة في أصلها ثابتة، ولكن استدرك بعض التفاصيل التي فيها. هذه السفرة الأولى. السفرة الثانية،
القدمة الثانية في تجارة خديجة بنت خويلد وصحبتهم مولاها ميسرة، فبلغ أرض بصرى فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه صلى الله عليه وسلم من لوائح النبوة، فرغبت فيه وتزوجت، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير 25 سنة. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث، فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، ورأى ربه عز وجل بوصله على قول بعضهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر. وروى مسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، وإلى هذا ما لجماعة من الأئمة.
نور أنا أراه.
وإلى هذا ما لجماعة من الأئمة قديما وحديثا اعتمادا على هذا الحديث، واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها قالوا: هذا مشهور عنها، ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، ونحن نقول به، وما روي في ذلك من إثبات الرؤيا بالبصر، فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعا بل ولا منقوفا، والله أعلم. ورأى الجنة والنار والآيات العظام، فقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة إذن 50، ثم خففها إلى 5، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل في ذلك، ثم اهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات.
إذا ماذا رجح ابن كثير في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه رآه بقلبه، أما الرؤيا البصرية فليست كذلك. وقد اختصر هنا وبسط المسألة نوع بسط في التفسير، ورجح ما رجح هنا. ومما يدل على ذلك أن الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان قد رأى ربه لذكر، ما يقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الآيات لا تساوي شيئا عند رؤية الله، فلو كان قد رأى الله لقال لقد رأى ربه أو لا لقد رأى الله. فكونه ينوه بالآيات ويغفل رؤية الله عز وجل هذا دليل على القول الراجح. انتهى الوقت، نقف على رمى الحديث. تسنحوا بعد الصلاة إن شاء الله.